Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 22 من شهر 4 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة طفل في حريق بمنزل في محلية دار السلام في شمال دارفور، ونيران غامضة تلتهم 3 قرى ونحو 250 منزلا في شمال كردفان. 10 أجسام قانونية تبدأ مقاضاة 3 محامين بتهمة العنصرية، وقوة مشتركة تطالب إدارة مستشفى الأكاديمي بتسليم المستشفى. لجنة المعلمين ترحب بالتزام الحكومة بالهيكل الراتبي لعام 2022، وأساتذة الجامعات يعلنون استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ الهيكل الراتبي. الأمم المتحدة ترصد 33 حادثا أمنيا ونزوح نحو 19 ألف شخص خلال 3 أشهر، وارتفاع معدلات الإصابة بالكالازار في القضارف بنسبة 42%. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلنت هيئة العون القانوني للمدير السابق للتلفزيون أنها ستباشر الملاحقة الجنائية لبعض من أعضاء هيئة الدفاع عن انقلاب 30 يونيو 1989 عن توجيه إساءات عنصرية للأستاذ لقمان أحمد وسب العقيدة وشتم الصوار. وقال آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا، قال أن الهيئة تضم 10 أجسام حقوقية ومدنية. وأوضح بعد اجتماع الهيئة بلقمان أحمد في دار المحامين، قال أن الاجتماع خلص إلى أن البيانات المتوفرة في مواجهة 3 من أعضاء هيئة الدفاع الإنقلابيين قد تشمل ملاحقة آخرين بحسب الاشتراك الجنائي. وأضاف آدم راشد الأمين العام لهيئة محامي دارفور في هذا الخصوص:
جمعت اللجنة هي الحقيقة مش لجنة، إنما عبارة عن مجموعة بيانات تداعت كلها في تضامن مع قضية الأستاذ لغمان، وهي تقريبا 9 كيانات: هيئة محامي دارفور والهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقتل والاحتجاج غير المشروع وشهداء القتل الجزاتي.
توفى الطفل مازن محمود التوم 5 أعوام بسبب حريق في منزل بمحلية دار السلام في شمال دارفور مساء الأربعاء. وقال شهود عيال لراديو دبنجا أن المنزل احترق بصورة كاملة بجانب نفوق بعض المواشي والدواب، وأوضحوا أن الحريق اشتعل من خارج المنزل وامتدت ألسنة النيران لحرق المنزل كاملا، ولم يتمكن المواطنين من إنقاذ الطفل والممتلكات الأخرى. من جهة أخرى، انتشلت السلطات في الفاشر مساء الأربعاء جثة امرأة من بئر حجر قدوه. يذكر أن المرأة خرجت من منزل زوجها قبل أكثر من 5 أشهر. قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا أن السودان شهد 33 حادثا أمنيا في الربع الأول من العام الجاري، مما أثر على العمليات الإنسانية. وأشار في تقرير إلى نزوح 6900 شخص في ولايات غرب دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور خلال مارس الماضي، ونوحت إلى نزوح 18000 شخص منذ بداية العام الجاري في مختلف أرجاء السودان بسبب الصراعات. وذكر التقرير أن الوضع الإنساني في السودان مستمر في التدهور. كشفت منظمة الصحة العالمية عن 8 حالات وفاة و303 حالة من حالات الإصابة بالكالازار، من بينهم 91 طفلا في ولاية القضارف في 3 سنوات الماضية. وقالت المنظمة في تقرير لها أن عدد الحالات في الولاية زاد بنسبة 42%. فأوضحت أن التحديات الرئيسية للقضاء على الكالازار تشمل نقص الطاقم الطبي المدرب ونفاذ المخزون المستمر ونقص الأدوية، بجانب نقص أنشطة مكافحة ناقلات الأمراض ونقص الدعم الحكومي والالتزام بالقضاء على المرض. اعتدت مجموعة متفلتة بالضرب على الصحفي عمار حسن ونهبت دراجته النارية ومبلغ مالي نهار الثلاثاء في منطقة الثورة بأم درمان وتشهد الخرطوم وعدد من مدن الولايات تزايدا في الانفلات الأمني وأعمال النهب والسلب وسط غياب تام للأجهزة الأمنية. أكد أساتذة جامعة الخرطوم استمرار الإضراب إلى حين تنفيذ الهيكل الراتبي الذي تم الإعلان عنه مؤخرا باستثناء الأستاذ الجامع من الخدمة المدنية. وقال الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى الأستاذ بجامعة الخرطوم أن القرار الصادر مؤخرا جاء على خلفية الإضراب المستمر لأكثر من 4 أشهر، وأوضح أنهم يرحبون بالقرار ولكنهم يطالبون في الوقت نفسه بتوضيحات حول الهيكل الراتبي الذي تم اعتماده، وأشار إلى أن مرتبات أساتذة الجامعة لا تتجاوز $100. وأضاف الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى في هذا الخصوص:
النقابات على الأقل نحن جهة الخرطوم عندنا نقابة معلنة قالت إذا كان الحكاية دي ما تحققت فعليا الإضراب استمر لغاية ما تتحقق. كفانا وعود، كفانا كاذيب، كفانا التفاف حول هذه القضية. قضية حساسة، قضية حساسة جدا لأنه بتمس فعلا كرامة الأساتذة، يعني حتى صحة.
رحبت لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاجسو بقرار مجلس الوزراء الخاص باستثناء الأستاذ الجامعي من الخدمة المدنية واعتبرته إنجازا تاريخيا، وأكدت في الوقت نفسه استمرار الإضراب إلى أن يتم صرف مرتب أبريل وفرق شهر مارس وفقا للهيكل الراتبي الجديد. وأشارت في بيان إلى أن القرار تضمن إجازة هيكل راتبي استثنائي يمثل نسبة 70% من هيكل اللجنة الوزارية، وسيتم تطبيقه ابتداء من 1/1/2022. وصفت لجنة المعلمين نتائج اجتماعها مع رئيس مجلس السيادة يوم الأربعاء بالإيجابي، مشيرة إلى التزام وزارة المالية بصرف المرتبات وفقا لهيكل 2022 كاملا، وصرف منحة عيد الفطر وفقا لهيكل العام الجاري، وجدولت فروقات الأشهر السابقة. وقال ياسين حسن عبد الكريم رئيس اللجنة في مقابلة مع برنامج السودان اليوم في راديو دبنجا، قال أن اللقاء تم بطلب من رئيس مجلس السيادة وبحضور وزير المالية، وأنهم اتفقوا على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة المالية ولجنة المعلمين السودانيين لمتابعة تنفيذ القرارات. وأوضح أن اللجنة طلبت خلال اللقاء بالتوجه بإلقاء القرارات التي صدرت ضد المعلمين بسبب الإضراب وضمان عدم التعرض لهم، كما طرحت الردة التي حدثت في التعليم على كل المستويات. وأكد أنهم جددوا خلال الاجتماع موقفهم الرافض للانقلاب وتمسكهم بالتغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر. وأضاف الأستاذ ياسين حسن عبد الكريم في هذا الخصوص:
هم التزموا إنه راتب الشهر ده اللي هو هيصرف الأيام الجاية دي هم بالحج 2022 ومعهم منحة العيد، ويجدوا لنا الفروقات بتاع شهر 1 و2 و3 فيما بعد، بضمان إنه الكلام ده يتنفس. تم تكوين لجنة، 3 من لجنة المعلمين و3 من وزارة المالية لمتابعة الأمر.
طلبت قوى مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع إدارة مستشفى الأكاديمي بتسليم المستشفى لوزير الصحة بولاية الخرطوم في أحد النظام البائد مأمون حميدة. وقالت رابطة الأطباء الاشتراكيين أن الخطوة تأتي متسقة مع اتجاه السلطة الإنقلابية بإعادة قيادات الصف الأول للجبهة الإسلامية إلى مواقعها في الخدمة المدنية ومفاصل السلطة مع إطلاق سراح إبراهيم قندور ومجموعته. وأوضحت أن تسليم المستشفى لمأمون حميدة له صلة وثيقة باتجاه السلطة لدفن الجسامين المكدسة في مشرحة التميز حتى يتم طمس الأدلة وبالتالي الإفلات من الخصاص والعدالة. قضت نيران مجهولة المصدر منذ مارس الماضي على 3 قرى في محليتي أم روابة وبارة بولاية شمال كردفان، والتهمت عدد 242 منزلا وشردت مئات الأسر وأحدثت خسائر فادحة في المنازل وممتلكات المواطنين. وقال والي ولاية شمال كردفان فضل الله محمد علي في تصريحات صحفية أن القرى المتضررة من الحرائق هي ود المكي بمحلية أم دم حاج أحمد وقرية أم صقيعون، الجاك بمحلية أم روابة، وقرية علوان بمحلية بارة. وأضاف أن عدد المنازل التي قضت عليها النيران بلغت 242 منزلا، منها 103 منزل بقرية أم صقيعون الجاك، و83 منزلا بقرية ود المكي، و56 منزلا بقرية علوان، منها 28 منزلا تعرضت لحرائق كاملة و28 أخرى لحرائق جزئية. ونبه إلى عدم التوصل إلى الأسباب الحقيقية لنشوب الحرائق حتى الآن. حذر ناشطون في ولاية غرب كردفان من حدوث مجاعة في الولاية، وقالت الناشطة بوسينة حامد لراديو دبنجا أن المحليات المختلفة بالولاية تشهد ترديا مريعا في الوضع المعيشي لم تشهدها من قبل، إضافة إلى أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى 2000 جنيه في بعض المحليات بدلا من 300 جنيه. وأشارت إلى أن الوضع المعيشي وصل لدرجة لا يستطيع المواطن تحملها، وأرجعت بوسينة الأوضاع الكارثية إلى النزاعات القبلية التي أسفرت عن نزوح كبير بجانب تزايد أعداد اللاجئين في الولاية، وحذرت من العواقب الوخيمة ومن حدوث مجاعة في الولاية إذا لم تدخل السلطات والمنظمات الإنسانية مشيرة إلى إضراب المعلمين وتوقفهم عن العمل هو إحدى مظاهر الأزمة الاقتصادية. وأضافت الناشطة بوسينة حماد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
السرعات الغبلية دي في الحدود المتاخمة لولايتنا دي عملت نزوح، وعندنا لاجئين يعني ضغطوا علينا في المحليات بتاعتنا ضغط ما عاد، يعني بيجوا مشاركيننا في كل التفاصيل، في الموية، في الأكل، في الحاجة الجاية لغرب كردفان تحديدا، يعني كمية لاجئين ونازحين ما عادية من جراء الحروب الغبلية دي، واحدة من الحاجات. ثانيا الزراعة التقليدية دي، يعني احنا بدينا التقاوي بدينا في شهر 8، يعني بعد ما الناس زرعوا وانتهوا ما في ثاني، يعني ما لو جات يعني هنعمل شنو، ما الا زل يوديها الطاحونة بس.
تعيش عدد من الأحياء بالخرطوم أزمة حادة في مياه الشرب، وقال المواطن السيرق اسم الله لراديو دبنجا أنهم في حي جبرة بالخرطوم مربع 15 يعانون من نقص حاد في مياه الشرب منذ مطلع أبريل الحالي وحتى اليوم، وأشار إلى أن قيمة برميل المياه بلغ 4000 جنيه يوميا والشهر 120000 جنيه. وأضاف السيرق اسم الله في هذا الخصوص:
عندنا أزمة موية بطريقة مغنمة كمان، جبرة مربع 15 ابتداء من اليحية لحد السكة حديد، ومن اليحية لحد جامع بلال التاريخ من يوم 1/4 ناخد موية من بتاع التريلا الحمار، بناخد التريلا بأربعة جركان بطلع معاك ب 150 جنيه، يعني الحي ده هو قال له شوفوا 2000-3000 أسرة ما لاقي موية.
قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميتي أن الأوضاع في السودان تعود إلى الخلف، وأوضح من خلال مخاطبته إفطارا رمضانيا للرياضيين في الخرطوم يوم الأربعاء أن السودان يمر بمرحلة صعبة، مشير إلى تفشي العنصرية، واتهم السياسيين بعدم مراعاة أوضاع البلاد والتركيز على مصالحهم، ووعد بإكمال المدينة الرياضية، مشير إلى بدء العمل في نادي المريخ داعيا للتسامح والتحلي بالروح الرياضية. دعا تجمع المهنيين إلى وحدة قوى الثورة وتوحيد الخطاب السياسي مشيدا بتجربتي ولاية كسلة والجزيرة، ودعا الدكتور عمار نقود في مؤتمر صحفي إلى إيقاف الشيطنة والتخوين لأن ذلك يخدم السلطة الإنقلابية، وكشف التجمع عن إعلان وشيك للعصيان المدني لمدة يوم في جميع المؤسسات، واعتبر إيقاف عمل لجنة إزالة التمكين محاولة لتغطية النهب المستمر للاقتصاد السوداني، وأشار إلى الآثار الكبيرة للإنقلاب على قطاعي الصحة والنفط. وأضاف الدكتور عمار نقط في هذا الخصوص:
نحيي الرفاق في كسلة، كون الغرفة المشتركة لمناهضة الانقلاب العسكري، الناس بتكون شايفة إنه والله حراك في كسلة قوي كيف، ولاية الجزيرة برضو بنحيي الرفاق هناك لتكوينهم الجسم أشرقت، وهو جمع كل الفاعلين وكل الثورة الحية. الولاية الشمالية بدأت في هذا الإطار ووصلت لتوقيع اتفاق.
أثار تجميد قرار جمارك البحر الأحمر الخاص بمنع استيراد البضائع عن طريق الطبالي في ميناء سواكن بعد يوم من إصداره الكثير من التساؤلات، وقال الصحفي أمين سنادة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا أن القرار تم تجميده لمدة شهر، وأوضح أن السلطات أصدرت قرارات مماثلة قبل عامين قبل التراجع عنها بذات الطريقة بعد احتجاج المواطنين، وأشار إلى تشكيل لجنة للجلوس مع الجهات ذات الصلة في الخرطوم بعد لقاء والي البحر الأحمر المكلف بالمحتجين، ودعا لعقد مؤتمر عملي وعلمي لدراسة وبحث مشكلات الموانئ والجمارك. وأضاف الصحفي عثمان سنادة في هذا الخصوص:
أفتكر بأن القضايا المرتبطة مع الميناء البحر الأحمر أو الموانئ عموما والقرارات ذات الطابع الاقتصادي، يعني ديت ما قاعد تطلع تماما من التأثيرات ذات البعد السياسي. الآن تحتاج عمليات الجمارك وعمليات القرارات ذات الطابع الاقتصادي إلى مؤتمر عملي وعلمي.
الخبر الأخير في النشرة: بدأ وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف الطيب زيارة إلى نيويورك لتسليم قيادة الأمم المتحدة وبعض الدول الأعضاء من مجلس الأمن مصفوفة تتضمن مطلوبات حكومة السودان من البعثة الأممية يونيتامس. والتقى السفير نادر يوسف الطيب بروز ماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام في نيويورك يوم الخميس في السعي لتسليم المصفوفة. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: إجازة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات هل تنهي الإضراب؟
كفانا وعود، كفانا كاذيب، كفانا يعني التفاف حول هذه القضية حساسة.
استهداف لجان إزالة التمكين خطوة نحو إعادة الممتلكات المنهوبة لمنسوبي المؤتمر الوطني بواسطة الإنقلابيين.
تم ممكن اعتقالية اللي هو برضو بعد الانقلاب، كان يوم الثلاثاء يوم 16 نوفمبر بقوة من مغر عملي في المستشفى الطبي الساعة 1 الظهر.
ولاية غرب كردفان مهددة بالمجاعة ما لم تتدخل السلطات.
والله مرات 3 ساعات الواحد يكون واقف صبح عشان يقدر يشيل له كم جرقانة بتاعت موية ويجيبها، يعني حالة مزرية توجع في القلب.
سنستهل لك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الجمعة 22 من شهر 4 سنة 2022. سقوط 7 قتلى على الأقل وجرح آخرين وحرق منازل في اشتباكات ضارية استخدمت فيها أسلحة ثقيلة بمنطقة كيرانك بولاية غربي دارفور. مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم لميليشيات مسلحة على عربة تجارية غربي مدينة الجنينة بولاية غربي دارفور. قوى أمنية تعتقل محمد ساتي علي القيادي بحزب الأمة وتقتاده إلى جهة غير معلومة. نعمات آدم جماع مقرر لجنة إزالة التمكين تقول السلطة الإنقلابية كان همها كيفية الحصول على أصول المؤتمر الوطني وليس إرجاع الأموال المنهوبة للشعب. نعمات آدم: تم تغيير الحراسات على اللجنة واعتقلت بعد الانقلاب من مقر عملي بالقمسيون الطبي، وتم استجواب العديد من العاملين بلجنة إزالة التمكين. هيئة محامي دارفور تعلن تضامنها مع قضية إيمان جلال والمهندس الصادق خير السيد، وتحس كل من يتعرض للممارسات من قبل الأجهزة الأمنية التوجه إلى الأقسام والنيابات لفتح البلاغات. شرطة ولاية الخرطوم تلقي القبض على أكثر من 50 من المتهمين في أحداث سرقة وآخرين في مخالفات للمرسوم الولائي الصادر مؤخرا. اللجنة التسييرية للعاملين بمستشفى سنار تعلن الدخول في إضراب شامل ابتداء من يوم الجمعة حتى 25 أبريل الحالي. حريق هائل يقضي على 8 منازل بالكامل وما بداخلها من ممتلكات بمنطقة سيلي شمال شرقي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وزارة الخارجية السودانية تطلع مجلس الأمن بمقترحات الحكومة بشأن عمل بعثة اليونيتامس. السلطات تطالب إدارة المستشفى الأكاديمي بتسليمه لمأمون حميدة. تجمع المهنيين: الحكومة أعادت الفلول لضرب الحراك السلمي. السلطات بولاية جنوب دارفور تطلق سراح 20 نزيل من سجن نيالة من الغارمين. استقرار سعر الدولار اليوم الجمعة 22 أبريل 2022 لدى البنك المركزي عند مستوى 445.39 جنيه للشراء و 448.73 جنيه للبيع بحسب البنك المركزي السوداني.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. تمت إجازة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات من قبل الحكومة، ولكن أي هيكل أجيز؟ هل هو المقترح من قبل الحكومة أم من قبل الأساتذة؟ وما هي الضمانات لتنفيذه الآن؟ وهل تتوفر أموال لصرف مستحقات الأساتذة وفقا لهذا الهيكل؟ وما مصير إضراب أساتذة الجامعات الحالي؟ حول كل هذه الأسئلة استضفنا في جولة السودان اليوم الدكتور محمد يوسف أحمد من هيئة أساتذة جامعة الخرطوم ليحدثنا عن خلفيات مقترح الهيكل الراتبي ووضع الأساتذة وأثر ذلك على البيئة الجامعية ونوعية التعليم الأكاديمي.
نحن في يعني في الدوائر بتاعت الجامعات دي كلها كنا شغالين من أجل تحسين الأجور بتاعت الأساتذة.
نعم.
كجزء من التحسين بتاع الأداء بتاع الأساتذة عشان يحصل يعني استقرار في جامعات كلها. وده كان واحد من المطالب الأساسية اللي قامت على أساسها تجمع المهنيين. أصلاً يعني تجمع أساتذة الجامعات ده قام على القصة بتاعت إنصاف الأساتذة، لأنه كان الأساتذة كانوا بيبدوا يغادروا الجامعات بكميات كبيرة وبيقى في نقص كبير جداً. القاعدين يعني كان المرتبات بتاعتهم أقل بكثير جداً من رصفاهم حتى في الدول المجاورة، إثيوبيا، إريتريا، مصر، يوغندا إلى آخر إلى آخر. طبعا ولا تقارن أصلا بالخليج وبأمريكا وبريطانيا، مع أنه هم كلهم عندهم نفس المؤهلات وتخرجوا وأخذوا درجات العليا نفس الجامعات اللي أخذوا منها الأساتذة في أمريكا وفي هولندا وفي بريطانيا، لكن بالرغم من كده مرتباتهم كانت ضعيفة جدا جدا، وهذا طبعا يعني عمل إحباط كبير وخلى الأساتذة ما متحمسين للشغل. عشان كده نادينا بأنه يحصل هيكلة تبدأ بالتحديد الحد الأدنى للأجور لكل العاملين. الحد الأدنى للأجور ده يحسب على التكاليف الفعلية للمعيشة، وبعد ذلك الناس يتدرجوا وفقا للمعايير الدولية بتاعت منظمة العمل الدولية، بتعمل معايير بتاع تدرج للمرتبات حسب سن الخدمة، حسب المسؤوليات، حسب المؤهلات والكفاءات اللي بيعمل الزول يمشي لقدام.
نعم.
فطبعا ده يعني ما حصلت له استجابة، ولما حصلت الثورة وحصلت التغيير وبعد ذلك حصلت الزيادة العشوائية العملة
البدوي
وزير المالية.
أيوة.
هاي دي طبعا ما برضو ما حلت مشكلة، لأنه سرعان ما ابتلع التضخم والانهيار الكبير في السعر بتاع الجنيه السوداني. رجعنا تاني لأنه المرتب بتاع الأستاذ يكون أقل من 100 دولار شهريا. يعني هسي المرتب بتاعي باخده أنا الآن بعد 45 سنة من العمل وخبرات تراكمية كبيرة جدا باخد لي 49,000 جنيه. دي انكلودين كل ال ايش بسموها العلاوات والبدلات، يعني ده النت الباخذه. عشان كده جات الدراسات اتعملت وعملنا فيها ورش بتاعت عمل كثيره جدا، اذا كان تجمع الاساتذه بتاعت الجامعات، اذا كان الاتحاد العام للمهني بتاع اساتذه الجامعات لانه برضه عضو في اللجنه بتاعته، بس طبعا حلوه جماعي، وإذا كان شعبية التشكيلات النقابية اللي اتعملت دي كلها عملت ورش عمل في داخل وزارة التعليم العالي، يشاركوا فيها مختصين وإجابت فيها يعني دراسات كثيرة بتاعت مقارنة، والناس وصلوا في النهاية لهيكل من الفكر إنه مجدي. أدينا للوزارة من الوقت ذاك أيام حمدوك، والوزارة وافقت عليه وقالوا خلاص هنحوله وزاره الماليه، وزاره الماليه قالوا والله يا اخي نحن هسه ما عندنا له تمويل، لكن من ناحيه مبدا نحن موافقين عليه، وده تم فيه توقيع من وزير الماليه ووزير التعليم العالي. بعد ما جينا حصل الانقلاب او التغيير بتاع الحصل في السلطه دي، وزير الماليه قال عنده قروش ثاني، ما عندنا قروش، قال من ممول نمول ولا من ممول، ما عندنا ما في قروش. يعني انا لغايه الشهر ده المهير اللي استلمتها 49,000 جنيه في الشهر، وكل الاساتذه كده. الان اعلن قالوا انه ايوه نحن وافقنا، الحكومه وافقت. طيب بعد التمويل اول شيء ما واضح لنا ان هي وافقت على ياتو هيكل، يعني الهيكل عملهم ناس وزارة المالية والهيكل المقدمين نحن، والهيكل تم التوافق عليه بين وزير المالية السابق ووزير التعليم العالي السابق، دي ما واضحة، لكن هو برضو كويس قبلنا تمام إن هم يوافقوا عليه. طيب التنفيذ من 200 هل من بداية السنة؟ يعني فيها فروقات والله، ابتداء من شهر إبريل أو شهر 5 أو دي برضو ما محددة. فلذلك يعني نحن بقدر يعني ترحيبنا بأنه الحكومة أعلنت هي موافقة، وده يعني مؤشر للصلابة بتاعة الموقف اللي اتخذوه الأساتذة بتاع الإضراب. نحن في إضراب لنا 4 شهور.
طيب دكتور محمد يوسف، يعني هسه اللي بيحصل شنو دكتور محمد يوسف؟ يعني حتواصلوا في الاضراب ولا عايزين ضمانات؟ أيوة. ولا عايزين
النقابات على الاقل نحن جهه الخرطوم عندنا نقابه معلنه قالت اذا كان الحكايه دي ما تحققت فعليا الاضراب يستمر.
نعم
لغايه ما يتحقق، يعني كفانا وعود، كفانا اكاذيب، كفانا يعني التفاف حول هذه القضيه حساسه، قضية حساسة جدا لأنه بتمس فعلا كرامة الأساتذة ويعني حتى صحة ومعنويات وكذا.
نعم
طيب ما بيمشي بالطريقة دي.
يعني في هذا المنحة بتاع أنه أنتوا يعني حتواصلوا إضرابكم ما لم تتحقق الحاجة فعليا، ويكون
طبعاً
عندكم تنسيق مع باقي الجامعات عشان
أيوة منسقين عبر تجمع الأساتذة بتاع الجامعات، لانه الجامعات الباقيه ما فيها نقابات.
نعم
الجهود العمل هسه الان تجمعات الاساتذه والاتحاد المهني لاساتذه الجامعات، ده هو اللي عن طريقه بيتم التنسيق والتواصل مع بقيه الجامعات. وافتكر انه بقيه الجامعات كلهم بيكونوا واقفين الموقف ده ذاته، لانه دي مصالحهم، هذا الحد الادنى متفقين فيه كل الناس.
دكتور محمد يوسف شكرا لك كثير على
راديو دبنجا. راديو دبنجا راديو.
شهد يوم 20 أبريل الماضي تدشين وقفات احتجاجية بعدة مدن سودانية لتأكيد استمرار الفعل الثوري حتى إسقاط الانقلاب، والتشديد على أن ثورة ديسمبر عصية على التقويض، وبأن تفكيك نظام 30 يونيو 1989 هي القضية المركزية للثورة والتغيير. حول استهداف لجان تفكيك التمكين وعمليات فك الحظر عن حسابات الفلول وإعادة الممتلكات المنهوبة مرة أخرى للإسلاميين، تحدثنا في جولة السودان اليوم للأستاذة نعمات آدم جماع مقرر لجنة إزالة التمكين بالنيل الأبيض.
طيب أول حاجة أنا نعمات آدم جماع مقرر لجنة إزالة تفكيك نظام 30 من يونيو بولاية النيل الأبيض. فاللجنة لجنة إزالة التمكين لجنة سياسية، لجنة قانونية اللي هي جات بقرار، ويمكن حتى رئيس السلطة الإنقلابية اللي هو البرهان كان موقع عليه في أبان الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية. بالنسبة لنا في لجنة إزالة التمكين ولاية النيل الأبيض بالذات، يعني يمكن لو ركزت على الحتة بعد الإنقلاب اللي هو تم تجنيد اللجنة بقرار من رئيس السلطة الإنقلابية، وتم اعتقال أعضاء اللجنة ده على المستوى المركز. بالنسبة لنا في ولايتنا الأبيض برضو اللي هو القرار بتاع التجنيد كان شامل لكل اللجان، وتم تغيير برضو الحراسات وتم اعتقالي، وتم يمكن اعتقالي اللي هو برضو بعد الانقلاب يوم 16 نوفمبر كان يوم الثلاثاء يوم 16 نوفمبر بقوة من مقر عملي في القومسيون الطبي الساعة 1 الظهر من قبل الاستخبارات العسكرية. ويمكن أيضا ما تم يمكن في بعض الـ يعني تعرض بعض أعضاء اللجنة أيضا، يمكن برضو نائب المقرر أو المقرر بالإنابة يمكن محمد الهيثم برضو تم استجوابه واستدعاؤه، وعدد كبير يمكن من عضوية اللجنة هي تعرضت لمساءلات. بالنسبة لينا في لجنة إزالة التمكين في ولاية النيل الأبيض، يمكن طيلة الفترة اللي هو قبل الانقلاب احنا اشتغلنا شغل مهني، شغل يعني بشكل قانوني، لكن يمكن بعد قرار التجميد اللي هو انا بقول انه اساسا اللجنة كانت مقصودة، لانه اللجنة دي هي روح الثورة وهي جات لتفكيك تمكين نظام الإنقاذ المباد الذي الآن يمكن بعد الانقلاب بدأ ظاهر العيان، ظهر التمكين في كل المؤسسات. فنحن لاحظنا حتى يمكن قبل في الأيام الفاتت تم إرجاع الذين تم إنهاء خدمته من قبل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو في النيل الأبيض، اللي هو تم إرجاعه للمؤسسات. يعني يمكن ما تم برضه في مجلس الصحافة والإذاعة والتلفزيون وبنك السودان المركزي وجهاز الأمن والمخابرات والاعتقالات التعسفية والبطش وغيره، ده كله بيصير لنا إنه معناه التمكين عاد بوجهه الحقيقي نظام بتاع الكيزان بدعم من السلطة الإنقلابية بشكل واضح. بالنسبة لنا في لجنة إزالة التمكين ولاية النيل الأبيض أيضا تم يمكن اعتقال حتى السائغ المقرر، يمكن هو شرطي عبد الله ده تم اعتقاله لمدة 3 يوم، وبرضه المتحري وعدد من عضوية اللجنة يعني بدون استثناء، يمكن لضيق الفرصة أو الزمن. لكن بقول إنه في ولاية النيل الأبيض يعني تم تغيير أيضا الحراسات، ويمكن السلطة الإنقلابية يعني كان همها كيف هي تقدر تحصل على الأصول بتاعت المؤتمر الوطني، ما كان همها إنه ترجع الأموال المنهوبة للشعب السوداني. فده برضو ظهر لنا في تكالب والجري والإسراع في التسليم بتاعت الأصول وأيضا الاستيلاء على العربات، يعني حتى كانت هي عربات يمكن إدارية يمكن تم استلام من قبل الاستخبارات. فأنا بقول إنه لجنة إزالة التفكيك هي روح الثورة، هي جاءت لتفكيك تمكين نظام المؤتمر الوطني المباد، ويمكن تحددت وقفات واتفقنا عليها على مستوى كل ولايات السودان المختلفة، وقفات احتجاجية، والوقفات دي كانت تأتي لدعم مشروع تفكيك نظام الكيزان المباد. وأيضا وقفة سوار النيل الأبيض الاحتجاجية برضو جاءت في نفس الإطار اللي هو لدعم مشروع تفكيك نظام المؤتمر الوطني المباد، وتضامنا مع معتقلي قيادات لجنة التفكيك بكل التعسف والجبروت والعنف الحصل لهم. برضو كان مسكون يعني بدون أدلة قانونية، لكن جاءت الاعتقالات اللي هو بغطاء قانوني زائف، وده قامت به برضو السلطة الإنقلابية لخوف من قيادات لجنة التفكيك، لأنها كانت لجنة سياسية ولجنة قانونية، وكل القيادات بتاعت لجنة التفكيك يشهد لها بالنزاهة والأمانة. فبدأت الفيد كثير من التهم، ولكن بقولون إنه الثورة السودانية هي مشروع كبير، والثورة السودانية هي قضيتنا الآن المركزية، وزي ما إنه التفكيك بالنسبة لنا قضية مركزية برضو أكيد حتسقط السلطة الإنقلابية في الفترة الجاية. بقول إنه سقوط العسكر أو السلطة الإنقلابية وهزيمتها يمكن هي قاب قوسين أو أدنى. وأنا بقول إنه ما يدور الآن كله بصدد اعتقالات لقيادات لجنة التفكيك، أستاذ محمد الفكي سليمان وويد صالح وطه إسحاق وأستاذ الطيب وإيهاب وخالد سليك وغيرهم، بقول إنه يعني هو المستهدف أساسا لجنة إزالة التمكين، والمستهدف الشعب السوداني، والمستهدف الثورة. لأنه نحن دائما بنقول إنه لجنة إزالة التمكين هي الوحيدة في السودان اللي هي وجدت إجماع من كافة الشعب السوداني، لأن هي روح الثورة، لأن هي جاءت من أجل تفكيك مشروع التمكين، من أجل إقامة دولة سودانية، دولة تمشي في طريق التحول الديمقراطي والحرية والسلام والعدالة، دولة بلا تمييز، دولة تدعم القانون أو مؤسساته كلها تمشي بشكل قانوني. لذلك ما بسهولة أكيد السلطة الإنقلابية إن هي تترك قيادات كبيرة وقيادات مؤثرة في الشارع السوداني تتركهم، لأنه اللجنة هي روح القانون، ولأن اللجنة كانت هي القضية المركزية، وقضية المركزية اللي هو كانت تفكيك التمكين. وأنا بقول إنه إقامة الدولة وعشان يكون في تحول ديمقراطي حقيقي لازم ترجع كل أموال الشعب السوداني المنهوبة، ولازم تكون في مساحات من الحرية والسلام والعدالة، وتكون في مواطنة بلا تمييز. وأيضا في الوقفات الاحتجاجية برضو جاءت ضد إطلاق رموز النظام المباد، يمكن كانت واضحة بالنسبة لكم في خاصة في الإعلام أنتوا يا أستاذ إبراهيم في راديو دبنجا، وبرضو جاءت ضد إرجاع الأموال المنهوبة وفك الحسابات البنكية وفك التجميد بالنسبة لرموز النظام المباد. يعني حتى يعني كان ما في شكل تحري، ما في قانوني، ما في حيثيات محددة، ما في قضية محددة. يعني أنا في النقطة دي يمكن أسير حاجة محددة، لجنة إزالة التمكين أكثر من كم مرة كان طالبت في الفترات اللي فاتت، اللي هو طيلة الفترات اللي فاتت لجنة إزالة التمكين هي كان طالبت بلجنة الاستئنافات، طالبت بإقامة لجنة الاستئنافات. يمكن رئيس اللجنة المجمد المناوب أستاذ الفقيه وأستاذ وجدي صالح المقرر وغيرهم كان طالبوا مطالبات واضحة لإجراءات يعني تكوين أو تشكيل، مقصود تشكيل لجنة الاستئنافات، لأنه اللجنة بتاعت الاستئنافات كان يعني أكيد إذا في أي يعني أي من المصادرة أموال أو تم تجميدها أو تم استرداد المشاريع أو الأراضي الزراعية أو غيرها من أموال الشعب السوداني، برضو كان لجنة الاستئنافات يعني بتخفف كتير، لأن هي برضو بتكون لجنة قانونية ولجنة برضو بتدرس. يعني كانت لجنة إزالة التفكيك هي بتعمل على توصيات لقرارات، وبيتم اللي هو القرار وبعده من حق أي من المواطنين أو حتى يعني كل حتى الكيزان اللي نهبوا موال الشعب السوداني كانت عندهم فرصة إن هم يعملوا طلبات لمراجعة القرارات بتاعت اللجنة ويمشوا بيها للجهة المختصة اللي هي كان طالب بيها كم مرة أستاذ وجدي صالح، اللي هي لجنة الاستئنافات. لكن لأن السلطة الإنقلابية كانت مبيتة النية للإنقلاب، وبالذات كانت قاصدة لجنة التفكيك لأنها هي السلطة الإنقلابية العسكرية، كانت هي متضررة لأن عندها يمكن حاجات بتهمها هي أكثر من الشعب السوداني، أكثر من المال العام بتاع الشعب السوداني، أكثر من التنمية العامة للوطن. أيضا جاءت الوقفات الاحتجاجية نؤكد للشعب السوداني أن الثورة السودانية مستمرة، وبرضه لجنة التمكين حتكون هي القضية المركزية للثورة وحتبقى ما بقي الوطن.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
في غرب كردفان أثبت مياه شرب حادة ونقص في الطعام وضعف في القوة الشرائية، بحيث أصبح المواطن لا يقوى على توفير ولو جزء بسيط من احتياجات الأكل اليومية، وقد يتطور الأمر إلى مجاعة رسمية. المرأة في هذه الحالة هي التي يقع عليها العبء الأكبر في تفاصيل الحياة اليومية في هذه الظروف الصعبة. الزميلة من رمضان تحدث إلى بثينة حماد الناشطة في قضايا المرأة وممثلة لا لقهر النساء في مدينة بابونوسا بغرب كردفان.
الوضع الاقتصادي في ولاية غرب كردفان خصوصا اليومين دي وضع مأزوم، أنا بالنسبة لي أنا بثينة وضع مأزوم وما مطمن. يعني في كمية حاجات، يعني نمسك واحد واحد، انه الولايه معروفه انها ولايه ما شاء الله فيها موارد وفيها بترول وفيها ثروه حيوانيه، لكن الحاجه دي ما منعكسه لنا نحن كمواطنين عشان نحس انه فعلا ولايتنا دي غنيه والحاجات اللي فيها دي احنا قادرين نستمتع بها. حقيقه احنا بنسمع الحاجات دي والواحد يحتار انه في ولايه فيها كميه الحاجات دي ونحن ما قادرين نستمتع بها. اليومين دي تحديدا عندنا مشكله غايمه، هي مشكله التعليم، انه الولايه تكفي احتياجات المعلم، الاستحقاقات بتاعته، الرواتب واستحقاقاته مش قدرة تكفيها. عندنا إضراب عام في كل الولاية، محليات الولاية 14 عاملين إضراب ما قادرين يشتغلوا، لأنه 3 سنة في استحقاقات الناس دي ما قدروا يصرفوها لهم. الرواتب برضو تعدلت ما جات بالتعديل، يعني كمية حاجات. الوضع الاقتصادي المعيشي للأسر والله العظيم بات شديد، يعني وضع بوجع القلب. هو معروف أن إحنا في محلياتنا هنا بابنوسة المصدر الدخلي بتاعنا إنه هي بابنوسة دي محلية مصنفة جيم، إيراداتها ضعيفة شديد، وناسها كلهم ياهم أعمالهم ياهو يا عمال يا ناس الحرف البسيطة زراعة تقليدية وأعمال هامشية. والله بصراحة اليوم دي أنا بمشي كثير السوق، والله معاناة ما بعدها معاناة. كل الأسر دي ما قادرة تغطي قوت اليوم بتاعها إنها تغطي احتياجات اليوم، الناس ما قادرة. إضراب في كل المحلية، المعلمين ما في، الطلبة ما قادرين ينزلوا المدارس، الامتحانات دي الناس قاطعتها بتاعت الامتحان التجريبي بتاع الصف الثامن. المعلم عمل إضراب وقال أنا ما بقدر أشتغل في الامتحانات دي نهائي، قاطعناه كمعلمين. وده الوضع في غرب كردفان، وضع جايد جايد شديد. يعني أنا والله ما عارفة ذاته أن إحنا نحلو كيف، ولا الدولة دي أن إحنا هتعمل لنا شنو، يعني تحلينا الكلام ده كيف؟
طيب أستاذة، أستاذة بسينة، يعني لو جينا نتكلم عن الضائقة المعيشية، في فعلا يعني حاجات على المستوى الاتحادي يعني في البلد بشكل عام، زي الارتفاع الشديد في أسعار السلع الاستهلاكية. هل في برضو أي يعني أسباب يعني في ولائية أو في المنطقة مثلا تسبب إنه المواطن مثلا ما قادر يدخر؟ الخريف ما كان كويس السنة الفات، الناس ما حصدوا كويس، ولا الحاصل شنو؟
في مش في أسباب أدت للضيق الاقتصادي بالذات في غرب كردفان. عندنا الصراعات الغبلية، الصراعات الغبلية دي في الحدود المتاخمة لولايتنا دي عملت نزوح، وعندنا لاجئين يعني ضغطوا علينا في المحليات بتاعتنا ضغط ما عاد، يعني بيجوا مشاركيننا في كل التفاصيل، في الموية، في الأكل، في الحاجة الجاية لغرب كردفان تحديدا، يعني كمية لاجئين ونازحين ما عادية من جراء الحروب الغبلية دي، واحدة من الحاجات. ثانيا الزراعة التقليدية دي، يعني احنا بدينا التقاوي بدينا في شهر 8، يعني بعد ما الناس زرعوا وانتهوا ما في ثاني، يعني ما لو جات يعني هنعمل شنو، ما إلا الزرع يوديها الطاحونة بس. ودي واحدة من الأسباب اللي قاعدة تودي لنا لفشل الانتاج في الزراعة. والطريقة التقليدية اللي قلت عليها، يعني احنا ما عندنا وابورات، الدولة ما قادرة توفر لنا وابورات عشان المزارع ده يقدر يحرس أكبر مساحة ويزرع. والمعينات بتاعت الزراعة ما متوفرة، يا هو الزول البسيط ده بيمشي زراعته دي وهو ماشي بكرعينه وشايل له حاجة بسيطة في يده وجرك عنك موة صغيرة، وما قادر ذاته ما عنده طاقة عشان يقدر يزرع في يقوم يشتغل في الزراعة بتاعته عشان يبذل المجهود. فصراحة الحاجات التقليدية دي أثرت سلبا على الإنتاج في المحصول الزراعي، ما في والله، بالذات السنة دي كمية قليلة. يعني أصلا نحن حاليا مهددين بمجاعة، يعني عديد كده الزول حسب التحليل والقراءات للوضع إنه نحن في اليومين الجاية ده حنعيش مجاعة، لأنه ما في مخزون للعيش لا في محلياتنا لا في ولاياتنا لا في، بيجينا من هناك بيجي غالي شديد. يعني والله الناس ما قادرة توفر، إنه الملوى دي اشتروها من السوق في اليوم، والله يلا الواحد يشتريها، يلا الواحد يشتري، يعني دي حاجات خطيرة شديد. والحاجة دي ارتفاع أسعار صاروخي يعني مخيف، وأنا ما عارفة إنه الحلول شنو. يا ترى نحن حنقعد كده لحد ما حدينا كارثة بتاعت مجاعة الناس تيجي تعمل لنا إعانات، ولا الدولة تخطيط عشان الحاجة دي؟ يعني إحنا لسه أولى ذاته ما قادرين نجيب، لا نمشي لأي تيها تقولين والله يهود وضع السودان كده، يهود وضع السودان كده، لكن لازم يكون في حلول، يعني لازم تكون في حلول.
يعني الآن ما في أي تدخل من السلطات مثلا للتقييم حجم الضرر أو حجم الكارثة بشكل واقعي وكيفية المعالجة؟
ما في أي تدخلات. يمكن إحنا في محلياتنا عملنا تقرير، رفعنا تقرير بحالة المحلية والحاصل فيها من النزوح واللجوء الحاصل والضغط الحاصل على المدينة. حتى إحنا قلت لك مواعيدنا بتاعت الموية بتاعت الشرب، يعني إحنا اليومين دي بيجي عندنا معاناة بتاعت موية بتاعت الشرب في بابنوسة، البرميل وصل ل1500، تخيل زول بيصرف مرتب 18000 أو 20000، البرميل ب1500 و1200 و800 لو ده أنت لقيت كتير، ولقدام في حي السلام بعيد هناك ب2000. والله دي حالة المويه اليومين دي، والسبب انه زي ما قلت لك ده النزوح واللجوء في المحليه، كميه 15,000 من النازحين واللاجئين موجوده في المحليه. التدخلات اللي قاعد تجي من المنظمات بتجي للنازحين واللاجئين، المجتمع المستضيف يا هو بنمشي نتكلم معهم احيانا بيستجيبوا بدون 10% واحيانا ما في استجابه. عندهم دوم في عاملين دولهم برا هناك للنازحين، والدوم كده هسه متعطل الان. يعني محليه بابا نوسه في حكايه المويه دي شغلانه صعبه شديد والله، الناس دي كلها واصله بيها هنا وما عارفين نعمل شنو. يعني النساء نمشي نشيل المويه في الدين والدنيا رمضان وتجيب صف والله مرات 3 ساعات الواحد بيكون واقف صف عشان يقدر يشيل له كم جرقانة بتاعت مويه ويجيبها. يعني حاله مزريه مزريه توجع في القلب. لو مشيت الدومكي انا قاعد امشي طوالي طبعا الدومكي بزور الدومكي، ومرات بمشي انا ذاتي عشان نجيب لنا في بيتنا مويه، والله ضل وضع كده.
بهذا نصل بكم اعزائي لختام جوله السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى اللقاء الجديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، والى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويسعدنا من ولايتي غرب وجنوب كردفان أن نستضيف كل من الأستاذة بوسينة حماط الناشطة الحقوقية في قضايا المرأة بولاية غرب كردفان، وحسن الضي الناشط في مجال حماية البيئة بولاية جنوب كردفان للحديث حول قضيتين هما رأي الشارع في ولاية غرب كردفان حول دعوات البرهان والخطوات الجارية لإجراء تسوية سياسية للأزمة الحالية في السودان، وكذلك قرار والي جنوب كردفان موسى جبر الخاص باستئناف التعدين في الولاية. في البداية أعزائي المستمعين حيكون معنا الأستاذة بوسينة حماد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. والشارع في ولاية غرب كردفان الآن كلامهم شنو حول ما يجري بخصوص الأزمة السياسية الحالية وكلام البرهان بضرورة حدوث توافق سياسي؟
الرأي بتاع المواطن في غرب كردفان في توافق سياسي الهسي بنادلوه المجلس العسكري ده، يمكن أنا أقول لك 80% من المواطنين متفقين حول رأي واحد إنه المجلس العسكري ده نداءاته الأيام الفاتت دي هم دي حجة لهم هم، إنه خلاص يعني الدعومات بتاعت المنظمات الدولية في 4 مايو المقبل هتقيف، ولو الدعومات دي وقفت هم ما هيقدروا يمشي ووصلوا أي حاجة في الدولة دي. فعشان كده هم مضطرين اليومين دي المجلس العسكري يعمل نداءاته ويتباكى إنه لازم يكون في وفاق سياسي. طيب الوفاق السياسي ده ما نحن كشعب أو كناس قايدين الحراك الشعبي ده الحاصل ده عندنا شروط حطيناها واضحة، لا مفاوضة لا شراكة لا مساومة ما لم الوضع ده يرجع لقبل 25 يطلق صراحة المعتقلين كلهم يطلقوهم كلهم. يعني إحنا لما نشوف إن الحاجة دي فعليا بقدر على أرض الواقع ما حيكون في أي توافق سياسي البتة، خليهم يصرخوا ولا يعملوا أي حاجة دارين يعملوها. يعني إحنا قايتوا دل الحاجة الحاصلين في غرب كردفان ومتفقين عليها كلها إنه مهما يتباكوا ومهما عملوا ومهما المجلس العسكري ده جاب أي حاجة بالنسبة لنا نحن الحاجة دي غير شرعية ولا مغنية بالنسبة لنا، إلا الوضع يرجع لقبل 25 بعد ذلك نحن ممكن نقعد معهم في توافق سياسي. أما اللي بيحصل اليومين دي دوبه عساكي.
يعني بتفتكر إنه ده ظرف إذا مثلا يتخطوا الظرف ممكن يرجعوا تاني ينقصوا؟
فعلا لا أمان لهم، يعني نحن الآن ما بنثق فيهم ولا عندنا فيهم أمان، لأنه الناس دي بيقعدوا معانا تحت وبيفاوضوا مع الناس، وبكرة ممكن ينقضوا الاتفاقية دي في دقائق ويعملوا انقلاب تاني جديد. يعني الناس بيعملوا مونتاج للواقع السوداني من الاستغلال. هذا الاستغلال يهودي نفس الأفكار بيعملوا لها منتج جديد كل مرة بيجي بينتجها شخص على حاجة على حسب حاجاته هو، وناسين الوطن أمامه الوطنية، ما في وطنية. نحن بنحلم بحكومة مدنية، حكومة كفاءات وطنية، يكون همنا الأول الوطن، وتكون في وطنية حقيقية بتقود الناس. بنحلم بدولة الرعاية، أسيس دولة الرعاية الاجتماعية، لكن مع العسكر ديل نحن حنأسيسها كيف؟ ما لهم هم يرجعوا إلى سكناتهم ويخلوا المؤسسات الثلاثة تكون حرة، السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والسلطة الإعلام الحر. الحاجات دي لو ما توفرت في السودان وبقى في بيئة مناخ صالح إنه تكون في دولة مدنية وفي عدالة انتقالية، أنا أكد لك إنه السودان ده حيكون مأزوم كده، حنكون كده يعني حنظل كده. في جهود مبذولة، أنا ما بنكر في جهود مبذولة لرفع الوعي، لكن للأسف الشديد تتنفذ زي ما نحن بنطمح. أنت لما تجينا تعمل لنا برنامج توعوي ضرورة تصل ناس المشكلة الأصل محتاجين إنه يوعوهم عشان يعرفوا حقوقهم وعشان يعرفوا مسؤولياتهم تجاه الوطن شنو، عشان احنا نعمل بناء قاعدة للمجتمعات وتعي دورها وحقوقها وتعرف شنو مدنية، شنو الدولة مدنية، شنو أسس الدولة المدنية، احنا دارين شنو. ما لما الحاجات دي تصل لكل المجتمعات احنا ما حنطلع من المحنة دي. البيع والفيو ده بالنسبة لي انا ما مرضي، يا هو نفس الناس بتجيبهم بتدخلهم لي في الغاعة دي وما بتضيفوا لي اي حاجة، بيطلعوا من الغاعة دي يا هم ذاتهم ناس جامدين. انا دايما نفسي اخش الغاعة دي بكره يطلعوا بخطط، اي زول يكون عنده خطة استراتيجية عنده افكار نازلة في المجتمع ده يا هو ده الشغل. السودان مشتغل محتاج شغل وجهود كثيرة، الناس تنسى كل النزاعات التقاطعات السياسية، ننسى كل الحاجات دي، نقعد تحت ان احنا نتحاور ان السودان ده ناو محتاج لنا ان احنا كلنا في توافق سياسي. ومالو المجلس العسكري ده اللي هو تنازل، ما الدنيا الناس دي كلها قاعدة تتنازل السنين دي كلها، المواطنين الشعب السوداني ده قاعد يتنازل من حاجاته وهو ما يتنازل، ما ده شعبه.
نعم، لكن في أحزاب كثيرة في اتجاه إنه يتصالحوا مع العسكر على أساس إنه يبدو صفحة جديدة.
والله فعلا أنا أتفق معك إنه في أحزاب كثيرة الآن دايرة تضع يدينا في دي. لكن والله أنا دار أقول لك حاجة، إنكم هم الرؤساء بتاعين الأحزاب ديل حاليا قايدين الحركات مع العسكر ديل، بيحاولوا يعملوا أرضية بينهم، لكن والله كل الكوادر بتاعت الأحزاب دي في الشارع، لا تفاوض لا شراكة لا مساومة. ياهو انت رئيس الحزب براك بتقدر تقعد تعمل حاجة؟ ياهو الرأي واضح، كل ولاية السودان والسوشيال ميديا تنطح، عارفين تماما انه رأي السودانيين شنو. يعني هم الناس دي ما فضل لهم كثير بالمناسبة، عشان كده احسن لهم يقعدوا تحت يساووا الكلام ده، يطلعوا الناس المعتقلين ديل، رجعوا الوضع اللي قبل 25، بعد ده الامور في السودان بتمشي كويس.
نعم، لكن يعني بالقراءة الواقعية يعني العسكر متمسكين، يعني اكيد بيكون في حاجة يعني بتجبرهم منهم توجهوا في الاتجاه ده، في الاتجاه اللي هم ماشيين فيه،
الاتجاه بتاع التسوية السياسية،
يعني انهم يظلوا يكونوا جزء من المشهد السياسي. يعني
ايوه هم يعني متمسكين انه لازم يكونوا جزء من المشهد السياسي، هم ما حيخلوا المشهد السياسي. انا زي ما قلت لك يعني
احنا الحال شنو مع الناس، حتكون البلد حتكون في تناحر، بكون في عدم توافق، بكون في عدم استقرار سياسي، بكون كارثه اقتصاديه، المواطن ما هيقدر يعيش في دوله زي دي تاني.
هسه حاليا ضل الحاجات اللي انت ذكرتها هذه كلها هسه حاليا موجوده وكل يوم ماشيه للاسوء. يعني احنا ذات بصيص بتاع امل في الايام المقبله دي، انه عندنا احنا كشعب عندنا بصيص امل انه الوضع ده يتغير، ما لم العسكر ديل براهم كده يقعدوا بينهم وبين نفسهم يحسوا بمعاناة الشعب بتاعهم ويحسوا بمحنة السودان دي، الوضع ده ما هيتغير. الشباب حيكونوا في الشارع، حتكون يومي مجزرة، الناس دي خلاص طاق بيها، يعني ما حتتراجع. الشباب دين عندهم إرادة قوية إنهم لازم يحصل تغيير، لازم العسكر للسكران.
شكرا لك أستاذ أبو سينا حمات الناشطة في مجال حقوق المرأة على المشاركة في راديو دبنجة.
شكرا جزيلا راديو دبنجة.
والآن ننتقل إلى حسن الضي الناشط في مجال البيئة حول قرار والي جنوب كردفان موسى جبر باستئناف النشاط التعديني في الولاية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو حول القرار؟
الوالي أي أصدر قرار بإعادة التعدين فورا، وكان الوالي اللي قبله دكتور حمد البشري إبراهيم بعد ضغط كبير من الولاية أصدر قرار بتعليق التعدين في الولاية، وهسي ألغى القرار ده وإعادة التعدين. للأسف الشديد الوالي بيقوم بدور تاني خالص غير الدور اللي كان يفرض عليه انه يقوم به، وهو انه الولاية ما كان مفروض تكون طرف محايد ولا تكون طرف داعم للتعدين، بل بالعكس كان مفروض انها تكون يعني مع المواطنين ما مع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وده دوره. كان المفروض إنه دوره يكون الخطوات اللي بتقوم بها تصب في مصلحة المواطن. كان مفروض إنه تعمل المؤتمرات القاعدية هي يعني مؤتمرات وزارة العمل في المحليات، كان مفروض تعمل الولاية وتسمع الاشتراطات بتاعة المجتمعات المحلية حول التعدين، وتشيل تيجي ترفعها هي في مؤتمر التعدين المركزي إن كان جزء منه إنه اشتراطاتنا في الولاية للتعدين. كان مفترض تمثل المجتمعات المحلية في الولاية، ما كان مفترض تكون ضدها، لكن نفس الدور اللي بتقوم بالولاية للأسف الشديد هو دور هي والشركة السودانية خدتوا يدهم فوق بعض وبيفتشوا في أبسط أو أكثر الطرق يعود التعدين في الولاية. الولاية حسب المعروف وده الإجراء الصحيح إنه مفترض تكون عندها مكتب تعدين خاص بالسلطة في الولاية تابع لإدارة التعدين، والمكتب ده فرض إنه في المناجم أو في الأماكن هيشتغل فيها الشركات إنه الشركات بتكون تحت إدارته، وإنه المكتب ده بيضع شروط للشركات دي إنها هتشتغل بشنو وتشتغل كيف، والمكتب ده ممكن يطرد الشركات دي لو خالفت الشروط دي خلاص. وهو المكتب ده بيكون الحامي، يعني المكتب ده بيكون الجهة اللي بتراقب الشركات في إنها ما تتجاوز الشروط الموضوع عليها للتعدين ده وما تسبب أضرار. المكتب ده للأسف الشديد ما في، والولاية كلها ما في، في أفراد نافذين في الولاية هم مدفوع لهم من الشركة السودانية، عندهم أسهم مستفيدين بشكل مباشر كأشخاص من عملية التعدين خلاص اتجاوزوا كل ده، وهوسي ألغى القرار وبكرة هنشوف الشركات هتنزل. في حاجات خطيرة جدا بالمناسبة تمت في المؤتمر ده، إنه كل المحليات المستهدفة بالتعدين حاولوا يشوفوا المجموعات الإثنية الفئة الكبيرة ويعملوا معها تحالفات أو اتفاقات على أساس إنه هي المجموعات دي تحمي الشركات، وده طبعا إنه حيؤدي لمشاكل ما في أي اثنين ثلاثة.
شكرا لك الأستاذ حسن الضي على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.